أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، أي سبق الكلام عليها في أول سورة البقرة.
نعم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي هو الله لا معبود بحق إلا هو، المتصف بالحياة الكامنة كما يليق بجلاله، القائم على كل شيء. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل، أي نزل عليك أيها الرسول القرآن بالحق الذي لا ريب فيه، يشهد على صدق ما قبله من كتب ورسل. وأنزل التوراة على موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى عليه السلام من قبل نزول القرآن، لإرشاد المتقين إلى الإيمان وصلاح دينهم ودنياهم. وأنزل ما يفرق بين الحق والباطل، والذين كفروا بآيات الله المنزلة لهم عذاب عظيم، والله عزيز لا يغالب، ذو انتقام ممن جحد حججه وأدلته وتفرده بالألوهية. إن الله محيط علمه بالخلائق، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
قل الآية.
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
هو الذي يصوركم
في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أي إن الله محيط علمه بالخلائق، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قل أو كثر، هو وحده الذي يخلقكم في أرحام أمهاتكم كما يشاء، من ذكر وأنثى، وحسن وقبيح، وشقي وسعيد، لا معبود بحق سواه، العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في أمره وتدبيره.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى تفسير الآيات الأولى في الدرس السابق، وفي قوله عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بيان شمول علمه سبحانه وتعالى لكل شيء، وأنه لا يغيب عن علم الله عز وجل شيء كائنا ما كان. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هذه المخلوقات صورها الله عز وجل على صورة كما أراد، فجعل لهذا صورة ولهذا صورة، فهذه صورة أنثى، وهذه صورة ذكر، وهذه صورة تكون حسنة، وهذه تكون دون ذلك، كل هذا بمشيئته سبحانه. وهذا موضع اعتبار وليس موضع افتخار، هذه الصور التي تتفاوت هي موضع اعتبار. لما ذكر الله تعالى اختلاف الألسن والألوان قال إن في ذلك لآيات للعالمين، فهي مواضع تدبر واعتبار، فهذه من الله سبحانه، ولهذا لا يحل أن يستهزأ بأحد لأجل صورته، فإن صورته قد خلقه الله تبارك وتعالى عليها، وهي موضع اعتبار وتدبر، وليست موضع سخرية وتندر، وليست أيضا موضع افتخار ومباهات واغترار. كل هذا دال على عظمة هذا الاسم الجليل الكبير، وهو اسم المصور سبحانه وبحمده. فهذا الاسم العظيم من أسمائه عز اسمه، اسم عظيم هائل المعاني، عظيم واسع شامل، حتى إنه تعالى لا يجعل هذه الصورة الكثيرة لهذه المخلوقات على هذه الهيئات المتفاوتة، حتى لا تجد ما لا يحصى من الصور بإذنه سبحانه وبحمده، لأنه هو المصور، يصور تبارك وتعالى كما قال يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أمر راجع لمشيئته سبحانه وبحمده. ولهذا تكاثرت النصوص عنه عليه الصلاة والسلام بالنهي عن التصوير، لأن المصور يضاهي خلق الله تبارك وتعالى، ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن المصورين أشد الناس عذابا، لأن هذا التصوير فيه مضاهاة ومشابهة، لخلق الله تبارك وتعالى، ولهذا لا يحل هذا التصوير لما فيه من المضاهاة والمشابهة لخلقه سبحانه وبحمده. يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فهذه الصورة ليس للعبد فيها دخل وليس له فيها شيء من الاختيار، وإنما هي صورة صوره الله تبارك وتعالى عليها، فيحمد الله تعالى على كل حال، سواء كان ذا صورة حسنة أو قبيحة أو كان بين ذلك، كل هذا مرجعه إلى الله تعالى كيف يشاء، لا إله إلا هو سبحانه وبحمده. نعم.
صلاني. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، أي هو وحده الذي أنزل عليك القرآن منه آيات محكمات آيات واضحات الدلالة، هن أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاشتباه ويرد ما خالفه إليه، ومنه آيات أخر متشابهات تحتمل بعض المعاني لا يتعين المراد منها إلا بضمها إلى المحكم، فأصحاب القلوب المريضة الزائغة لسوء قصدهم يتبعون هذه الآيات المتشابهات وحدها ليثيروا الشبهات عند الناس كي يضلوهم ولتأويلهم لها على مذاهبهم الباطلة، ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات إلا الله، والمتمكنون في العلم يقولون آمنا بهذا القرآن كله قد جاءنا من عند ربنا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويردون متشابهه إلى محكمه، وإنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها الصحيح أولو العقول السليمة.
هذه الآية العظيمة فيها فوائد كبيرة وتكلم عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى لما فيها من المعاني من عدة جهات، فمنها أولا بيان الله تعالى أن القرآن العظيم على نوعين من جهة آياته، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، والمحكمات هي البينات الواضحات جلية المعنى، واضحة من حيث معناها ودلالتها، يعرفها من يعرف اللغة العربية عادة بلا كلفة ولا مشقة. وأخر متشابهات، هناك آيات أخرى متشابهة، ما المتشابهة؟ المتشابهة هي التي تشتبه من جهة معانيها فلا تتضح إلا إذا ردت إلى المحكمات، ولهذا لما ذكر الله الآيات المحكمات سماهن باسم، قال هن أم الكتاب، فهذه الآيات المحكمات هي التي يجب الرجوع إليها، فإذا اشتبهت آية من الآيات ولم تتضح ثم ردت إلى هذه الآيات المحكمات اتضحت وتجلت، فلهذا يعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه، المحكم مباشرة واضح والمتشابه نؤمن به ولا يحل التشغيب به والاستدلال به وحده مقطوعاً عن المحكم، لأن قطعه عن المحكم يجعله غير واضح، فإذا رد إلى المحكم اتضح وتجلى. مثلا قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام لما ذكر سبحانه وتعالى أنه وهو الله في السماوات وفي الأرض، هل الله في الأرض؟ لا قطعاً، ليس الله في الأرض. فما معنى الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ من أهل العلم من قال إن في الآية وقفاً، وهو الله في السماوات تقف ثم تستأنف، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فيكون معنى أن الله تعالى في السماء كقوله تعالى في سورة تبارك أأمنتم من في السماء، وتكون الواو هنا آتية بجملة مستأنفة وفي الأرض يعلم سركم. وقال آخرون من أهل العلم بل هذه الآية إذا ردت إلى الآية الأخرى اتضح معناها، وهو قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الإله هو المعبود، أي وهو مألوه، أي معبود أهل السماوات ومعبود أهل الأرض. قالوا: فإذا ردت هذه الآية إلى هذه الآية اتضحت، وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو الله معبود في السماوات ومعبود في الأرض. ما الدليل؟ الآية الأخرى: وهو الله، وهو الذي في السماء إله أي معبود وفي الأرض إله. فإذا جاء إنسان وقال إن الله تعالى في الأرض بدليل قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، قيل: ما أصبت، أخطأت، لأن الله تعالى ليس في الأرض عز اسمه سبحانه وبحمده، بل هو فوق عرشه، فوق السماء السابعة، كما قال تعالى في سبع آيات من القرآن: الرحمن على العرش استوى. وهكذا الآيات الدالة على علوه مما سيأتي إن شاء الله بيانه اليوم في معارج القبول، كقوله تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقوله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. والذي يأتي من عند الله يعبر عنه بالتنزيل لأنه تعالى في العلو، كقوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالله لا شك أن الله تعالى في السماء، كما قال تعالى: أأمنتم من في السماء؟ ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فالله لا شك أنه في السماء. فإذا جاء أحد وقال: هذه الآية تدل على أن الله في الأرض، قيل: هذا لأنك تترك المحكم وتتعلق بالمتشابه. ماذا تريد؟ بيّن الله لنا مرادك ابتغاء الفتنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ وما الانحراف والضلال فيتبعون ما تشابه منه، يعني أنهم يبحثون عن الأشياء المتشابهة التي لا تفهم إلا إذا ردت إلى المحكم، ماذا يريدون؟ ابتغاء الفتنة، يبحثون عن الفتنة، يبحثون عن ما يوجد الاضطراب والاختلال في عقيدة الناس وفي دينهم، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أصل التأويل التفسير، لكنهم ماذا يريدون بتأويله؟ يريدون أن ينزلوا هذه الآيات على مرادهم هم، لتكون شاهدة لهم على مذاهبهم العوجاء، لأن الآيات المحكمة كما قال ابن كثير لا نصيب لهم فيها، أهل الضلال الآيات المحكمة يفرون منها لأنها بينة جلية، فيذهبون للاحتجاج بالمتشابه غير البين حتى ينزلوه على مذاهبهم الباطلة، كأن عندهم حججا على ما يقولون. قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. حقيقة هذه الأمور الغيبية العظيمة وما هي عليه كحقيقة صفات الله عز وجل، هذه لا يعلمها إلا الله. الصفات منها ما هو معلوم ومنها ما لا يعلمه إلا الله. أما المعلوم فهو المعنى، مثل الاستواء، الاستواء معناه واضح وهو العلو، ولهذا فسره السلف بالعلو والارتفاع: الرحمن على العرش استوى، أي على العرش وارتفع عليه، وهذا فسره السلف. ما الذي يبقى غير واضح؟ حقيقة استواء الله وعلوه على عرشه، هذا لا يجوز السؤال عنه، فإن هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فحقيقة الصفات هذه تذوب الأكباد وتتقطع المخلوقات تقطعا وتعجز عن أن تصل إلى كنه صفة الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو. قال الله تبارك وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالله لا يحاط به سبحانه وتعالى عن أن يحاط به علما. فحقيقة صفته لا يعلمها إلا هو، ولا نعلم من الصفات إلا ما علمنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا علمنا بصفة فمعناها واضح، معناها جلي بين، لكن حقيقة اتصاف الله بها هذا الذي لا يمكن أن يحيط به لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا إنس ولا جن ولا أحد كائنا ما كان، حقيقة اتصاف الله، لأن الله لا يحاط به. أما معنى الصفة فبين، ولهذا قال: وما يعلم تأويله إلا الله. ثم ذكر تعالى أهل الرسوخ في العلم وأهل التمكن عكس أهل الزيغ، عكس أهل الزيغ والضلال. قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الواو هنا استئنافية، يعني أن الآية وقفت عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وليست عاطفة ليس المعنى أنه لا ما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون، بل الآية فيها استئناف وما يعلم تأويله إلا الله، فقصرت علم تأويل هذه الأمور العظام على الله تعالى، ثم استأنفت. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي أن الراسخين في العلم هذا هو قولهم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه كله من عند الله عز وجل، وما يذكر إلا أولو الألباب. فدلت الآية على حال وطريق أهل الزيغ والضلال، وهي أنهم يتبعون المتشابه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الآية، قالت عائشة ثم قال فإذا رأيتم أولئك الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فدل على أن هؤلاء يجب الحذر منهم. ولهذا من تتبع المتشابه ولبس به على الناس وصار يسأل عن مثل هذه الأمور ويركز على المتشابه ويذر المحكم، فالواجب شرعا أن يعاقب. وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه بصبيغ بن عسل، فإن صبيغ بن عسل كان يتبع متشابه القرآن ويسأل الناس عنه ويدع المحكم البين، فأمر عمر فضربه عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه ضربا مبرحا، ثم أمر بنفيه إلى العراق ونهى الناس عن مكالمته، فحبسه في وسط المجتمع، منع الناس من تكليمه حتى تاب وأناب وترك ما هو فيه من الضلال. نعم.
السلام عليكم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أي ويقولون يا ربنا لا تصرف قلوبنا عن الإيمان بك بعد أن مننت علينا بالهداية لدينك وامنحنا من فضلك رحمة واسعة إنك أنت الوهاب كثير الفضل والعطاء تعطي من تشاء بغير حساب.
قال تعالى مبينا هذا الدعاء الذي يقوله الموفقون الراسخون، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. في الآية دلالة على أن أمر القلوب إلى الله تعالى، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن أراد الله أن يزيغ قلبه ويضله فإنه تعالى يضله ويكله إلى نفسه، والله يزيغ العبد لاستحقاق العبد أن يزيغ. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فبادروا إلى رد الحق ومقابلته بالسوء من القول ومقابلة حامليه بالسوء من العمل، فكان جزاؤهم أن أضلهم الله تعالى. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، فعاقبهم الله تعالى في دينهم فأضلهم وختم على قلوبهم. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله عز وجل هو أعلم بمن يستحق الهداية، وهو أعلم بمن هو محل للضلال والغواية، فكما أننا نسلم له تعالى علمه بما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، فإنا نسلم له عز اسمه لا إله إلا هو أن إليه أمر القلوب، وأنه تعالى أعلم بالمستحق للهدى من الذي يخذله ويدعه ويكله إلى نفسه فيضل ويزيغ. فيدعو المؤمنون بهذا الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الزيغ بعد الهداية نسأل الله العافية والسلامة من أفظع ما يكون، لأن الزائغ بعد أن اهتدى قد ذاق وعرف الإيمان وعمل به، ثم إنه نعوذ بالله من حال أهل الضلال انتكس ورجع القهقرة وعاد عن الحق الذي علمه إلى ضده، فترك النور إلى الظلمات وترك الإسلام إلى الجاهلية، فزاغ قلبه وانتكس نسأل الله العافية والسلامة. فيسألون الله ألا يزيغهم بعد إذ هداهم، لأن الله هو الذي امتن عليهم بالهداية وهو الذي أكرمهم وحبب إلى قلوبهم الإيمان وجعلهم من الراشدين، فيقولون يا ربنا لا تزغ قلوبنا ولا تضلنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ويسألونه تعالى أن يرحمهم أيضا إنك أنت الوهاب. نعم.
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، أي يا ربنا إننا نقر ونشهد بأنك ستجمع الناس في يوم لا شك فيه وهو يوم القيامة، إنك لا تخلف ما وعدت به عبادك.
يعني يا رب العباد نحن نقر ونشهد أنك جامع الناس لذلك اليوم العظيم الهائل، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، فيقرون لله تعالى بأنه سيبعث هذه الخلائق لأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم.
أحسن الله. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، أي إن الذين جحدوا الدين الحق وأنكروه لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا إن وقع بهم في الدنيا، ولن تدفعه عنهم في الآخرة، وهؤلاء هم حطب النار يوم القيامة.
قوله إن الذين كفروا، إن الذين جحدوا قصور في التفسير، فالكفر ليس مقصورا على التفسير على الجحود فقط، بل الكفر عياذا بالله أوسع وهو أنواع كثيرة، والجحود نوع من الكفر، فلا ينبغي قصر الكفر على الجحود، هذا غلط. والمعتاد أن الذي يفسر الكفر بالجحود هم المرجئة، ولا يظن بمن فسر هذا أنه فسره على طريقة المرجئة، لكنه محاولة الاختصار، لأن التفسير كما تعلم مختصر، فيحاول الاختصار فيكون في الاختصار في أحيان كثيرة خلل، وهذا رأيناه في عدد من الكتب التي تنتهج الاختصار، لأنهم يريدون أن يفسروا الوجه بحيث لا يزيد الكلام عنه، وعندهم عدة آيات، مثلا في هذا الوجه عندهم 6 آيات وبعضها طويل فيقتصرون، لكن حين يكون الاختصار فيه هذا الإخلال لا ينبغي. الكفر عياذا بالله أنواع، منه ما يكون كفر تكذيب، ومنه ما يكون كفر شك، ومنه ما يكون كفر نفاق، ومنه ما يكون كفر جحود، والكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالفعل، قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم، فالكفر أعاذنا الله منه. الكفر ينبغي أن يفسر بالتفسير الشرعي الذي لا يقتصر على بعض معانيه. فالكفار أصناف وأنواع، والكفار من حيث الجملة نوعان، من حيث الجملة كفار هم كفار أهل الكتاب، ممن بعث لهم رسل وأخذت عليهم المواثيق إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه، وهم اليهود والنصارى، فلا شك في كفرهم، كما قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، لا شك أنهم كفار، وإن زعموا أنهم متبعون لأنبيائهم لأنهم كفروا بأنبيائهم حين أبوا أن يطيعوا أنبياءهم في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فأبوا أن يطيعوا وأخذ عليهم العهد من قبل أنبيائهم، كما بين الله عز وجل أنه أخذ العهد على أنبيائه وهم أخذوا العهد على أقوامهم أن يتبعوا أي رسول يأتي، فأبوا إلا معاندة هذا العهد، فكفروا لا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبأنبيائهم بهذا، وردوا ما أوجب الله عز وجل عليهم في كتبهم. النوع الثاني من الكفار من ليس لهم كتاب، وهم أصناف الكفار من المشركين الوثنيين ومن سائر طوائف أهل الكفر، فليس الكفر مقصورا فقط على الجحود، ولهذا يوجد من يكفر بلا جحود، فيكفر إباء واستكبارا مع علمه أن ما جاء الله به من هذا الدين العظيم حق، قال الله عز وجل في كفرة أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالكفر أنواع لا يقصر على مجرد الجحود. أخبر تعالى أن هؤلاء الكفرة لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، الأموال والأولاد من الله هو الذي وهبها سبحانه، فكيف تكون هي النافعة والمغنية لهم عمن وهبها سبحانه ولو شاء لسلبها. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، بل هي نسأل الله العافية والسلامة تزيدهم خسارة، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة نعوذ بالله. وأخبر تعالى أن هذه الأموال هي حسرة عليهم وبلاء، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. فهذا هو حالهم. فهذه الأموال والأولاد جعلها الله تعالى وبالا عليهم وخسارة، كما قال تعالى في الآية: واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارة. فلن تغني عنهم قطعا عن الله عز وجل، وهؤلاء الكفار هم الوقود نعوذ بالله الذين توقد بهم النار، كما أن النار توقد بالحطب فإنهم يكونون وقودها، كما قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم.
السلام عليكم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، أي شأن الكافرين في تكذيبهم، وما ينزل بهم شأن آل فرعون والذين من قبلهم من الكافرين أنكروا آيات الله الواضحة فعاجلهم بالعقوبة بسبب تكذيبهم وعنادهم، والله شديد العقاب لمن كفر به وكذب رسله.
الدأب هو الشأن الذي عليه هؤلاء الكفار في تكذيبهم وفيما سينزل الله تعالى بهم من عذابه، هو كالشأن الذي حصل لكفار قبلهم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. ماذا حصل منهم؟ حصل منهم التكذيب، كذبوا بآياتنا فكانت العاقبة أن أخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. بارك الله فيك.
شيخ حسن عليك، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الوصل هل هذا من قول أهل السنة؟
من أهل العلم من قال إن الواو هنا عاطفة، وإن المقصود وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فتكون الواو عاطفة، أي أنهم يعلمون ما لا يعلمه غيرهم من العامة. فأهل العلم يعلمون من معاني القرآن ما لا يعلمه الجهال، لكن من فرد الله تبارك وتعالى به هم يعلمون، لأن التفسير كما قال ابن عباس على أربعة أنحاء: علم، تفسير يعلمه كل أحد، بين واضح يعني من الآيات، ومنه ما لا يعلمه إلا العلماء، يحتاج إلى تعلم ويحتاج إلى دراسة ودراية، ويحتاج إلى أن تعرف المفردات وتكون على إحاطة باللغة وبتفسير هذه الآية، فلا يعلمه إلا العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، منه ما لا يحيط به إلا الله، من مثل هذه الغيبيات التي انفرد بها وحده سبحانه.